فلا تحتجب، وإن ثبت أنه لعتبة فليس أخا لها، فلا يكون أخا لها. فالحكم بالسببين على أنه حكم هو الواجب لا الاحتياط يستلزم العمل بالنقيضين، وهذا بعيد. والأقرب أن هذا والله أعلم من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين كما قاله بعض أهل العلم. الشاهد أن الذين قالوا بأن استلحاق الزاني للولد جائز ويحكم له به قالوا إن هذا الحديث الولد للفراش والعلى الحجر أنهما جملتان متلازمتان، وأن هذا فيما إذا وجد مدع، مثل أن يكون المرأة فراشا لشخص ويجي زاني والعياذ بالله يزني بها، ثم يقول صاحب الفراش يلي هذا الولد لي مهمن الزاني، فهنا يحكم له به ويقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، لكن المذهب كما رأيتم يقول أبدا الزاني لا ولد له، لأنه صحيح أنه خلق طبعا منين؟ من مائه، لا شك في هذا، لكنه شرعا لا يلحق به. فنحن نعم من حيث الحكم الكوني، الحكم الكوني له ولا لا؟ هذا الولد للزاني حكما كونيا، لأن الله تعالى خلقه من ماء، أما حكما شرعيا فلا. نعم، لكن يقول والله هذه ما يعني ما يقول عاد متى يمكن، انتبهوا للإمكان. شبه المؤلف يقول من أمكن عقلا وإن كان بعيدا عادة. نعم، لاحقه يقول بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو فوق 4 سنين أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله. نعم، اشترط شرطين المؤلف. الشرط الأول أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، وهو ابن 10 سنين، اللي تملو 10 سنين يمكن يولد لمثله، وعشر سنين يمكن يولد لمثله، ها؟ إيه نعم، لكن نادر هذا، هو ممكن لكن نادر. نعم، إذا كان له 9 سنين وجامع زوجته وهو له 9 سنين وجاءت بولد، ها؟ يصير ولا لا؟ يقولون لا يمكن، ما دون 10 لا يمكن أبدا أن يلحق الولد به، لأنه ما يمكن يولد له، وأبو 10 سنين يمكن يولد. يقال إن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه 11 سنة. ويقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة لها، إحنا ما تزوجت الآن، عندنا تبقى 21 سنة ما تزوج، إذا كانت تدرس ما تفكر بالزواج. نعم،
30 ما تزوج،
ممكن تزوج. المهم أن هذه جدة لها 21 سنة، جدة تقول له بنت بنته يا جدتي. نعم، أي نعم. طيب، الشرط الثاني أن تلده لمدة بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه وإن لم نتحقق أنه وطئ، مثل تزوج امرأة في البلد ولا دخل عليه، ما دخل عليه، وأتت بولد كما قال المؤلف بعد نصف سنة منذ العقد، لكنه ما بعد دخل إلى الآن، وعاش الولد، من يكون له؟ لا، يكون للزوج، يكون للزوج. طيب، ما دخل ولا جرى احتفال في العرس ولا شيء، يقول يمكن اتصل بها، هو ممكن ولا لا؟ ممكن أنه اتصل بها نعم فيكون الولد ولدا له. طيب إذا ولدته قبل نصف السنة وعاش قبل نصف السنة وعاش ما يكون له ما يكون له ليش؟ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش ستة أشهر أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر. الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين أسقط العامين من 30 يبقى للحمل ستة يبقى للحمل ستة. فعلى هذا إذا ولدت لأقل من 6 أشهر وعاش فالولد ليس له. طيب وكلمة أمكن يشترط التحقق الاجتماع ولا لا؟ ها؟ ها؟ لا يشترط. يعني سواء تحققنا أنه اجتمع أم لم نتحقق ما دام الأمر ممكنا فهي زوجته فالولد له. وهذا قول بين أقوال ثلاثة. القول الثاني أنه يلحق به منذ العقد سواء أمكن اجتماعه به بها أم لم يمكن. وعلى هذا القول إذا تزوج امرأة وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب ثم ولدت بعد العقد لأقل من 6 أشهر بعد نصف سنة فإنه يلحق به ولا لا؟ ها؟ يلحق به. لو ما سافر نعرف أنه في هذا البلد ما سافر وهي أيضا في ذاك البلد ما سافر يقول يلحق به. ليش؟ يقولون لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد ولا يشترط أن يمكن اجتماعه بها مجرد ما يعقد عليها تكون فراشا له. والقول الثالث أنها لا تكون فراشا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطئه إياه لأنها فراش وفراش بمعنى مفروش ولا يمكن يفرشها إلا إذا جمعها. وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولد لأكثر من 6 أشهر فليس ولدا له. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ما تكون فراش ما تكون فراشا إلا بحقيقة الوضع وإلا فلا تكون فراشا. كما أن الأمة كما سيأتي إن شاء الله ما تكون فراشا لمالكها إلا إذا وطئ. وهذا هو مقتضى الدليل اللغوي مقتضى اللغة ومقتضى دليل العقل. فالفراش لا بد أن يفترش. وأما العقل فكيف يمكن أن نلحقه ويقول أنا ما دخلت عليها ولا جئتها أبدا ونقول لكن يمكن يا جماعة ما دخلت قالوا يمكن كانك صادق فلاعا لنفي الولد. نعم إن قلنا بجواز الملاعنة لنفي الولد وقد سبق لنا أن المذهب أنه لا يلاعن لنفي الولد وإنما إذا بغى ينفي الولد لازم يقذفها بالزنا ثم يلاعن لدرء الحد وينفي الولد. وسبق لنا أيضا أن المذهب لا يصح في الولد إلا بعد وضعه وأن الصحيح أنه يصح نفيه قبل الوضع كما جرى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما القول الثالث الذي قلنا أنه طرف في المسألة فهو الذي يقول تكون فراشا له أمكن وطئه أم لم يمكن بمجرد العقد. وهذا أبعد ما يكون عن المعقول. والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة والأحناف رحمهم الله دائما تكون مسائلهم الفقهية مبنية على النظر والعقل لكن في هذه المسألة بعيد جدا. كيف تكون فراشا له وهو في المشرق وهي في المغرب ونعلم أن ما سافرت ولا سافر أين الفراش؟ Oh, طيب والمملوكة الأمة يلحقها ولا لا؟ يلحقها كما سيأتي. والموطوءة بشبهة، موطوءة بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة اعتقاد أو شبهة عقد أيضا يلحقه ولدها. عرفتم؟ كم ذولي؟ ثلاثة. الموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا أو باطلا ويظنه صحيحا. مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد ثم ثبت أنها أخته من الرضاع. ما حكم الأولاد؟ الأولاد لهم. والشبهة هنا شبهة عقد، لأنهم ظنوا أن العقد صحيح وهو باطل. طيب، تزوج امرأة عقد عليها أبوها وكان أحد الشهود أخاها وجابت منه أولاد، ما تقولون؟ الولد، الولد له، ها؟ ولا، لأن العقد فاسد لكن يعتقد صحته. ما أدري، ما عرف إن الأخ ما يكون شاهد على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الأب. واضح؟ وكأنها غريبة عندكم. هذه مع أن تكلمنا فيها بالخطبة مرة من المرات، وتكلمنا فيها هنا في الدرس. ها؟ إذا كان الأب هو العاقد، هو اللي زوج الرجل، والشهود واحد منهم أحد الأخوة وواحد عمه، ما يصح العقد على المذهب، لأنهم يقولون لابد أن يكون الشاهدان ليس من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه. ها؟ لا خلي واجب. ها؟
في زواج كامل شاهد على أخوه وزوج بنت أخوه، يعني الشاهد أخو أبو البنت.
طيب، ها؟ يشترط على المذهب في شهود النكاح أن لا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه.
فالعم من أصول
الزوج. طيب، زين.
هذا
لا ما صحيح، لكن احنا نحتار.
طلعنا معظم النكاح في مصر فاسد.
لا، لكن احنا نتحرى، لانه نخشى لو حصل خلاف بينهم وترفع للمحاكم، حيث انهم يحكمون بالمذهب يفسرون النكاح ويفسرون كل ما ترتب عليه. ولهذا ما اعتقادي ان هذا القول ضعيف، انا اتحرى انه لا بد ان نشوف. نعم، حتى لو كان مثل جدة من جهة أمه، مثل أحد الشهود جدة من جهة أمه، ما يصح لأنه من أصولها، من أصولها الله، جدة من جهة
أمه.
واضح؟ طيب، هذول ثلاثة. بقينا الرابع: الموطوءة بعقد محرم يعتقده الواطئ، بعقد محرم يعتقده الواطئ كالزنا. هل الولد يلحق الزاني ولا لا؟ المذهب وهو قول أكثر العلم أنه لا يلحق الزاني، استنادا إلى حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكما سمعنا فيما سبق، شيخ الإسلام يرى أنه إذا استلحقه الزاني وليس له منازع فإنه يلحقه. نعم. طيب، نمشي على في كلام المؤلف. قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، بشرط بأن تلده، بأن تلد، هذا تفصيل الإمكان، بأن تلده. وسبق لنا أيضا في درس أمس متى تكون الزوجة فراشا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوطء، أو حقيقة الوضع، وهذا هو الصحيح. نعم، يقوم بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وضعه، منذ أمكن، وإن لم نتحقق، مدام أمكن أن يطأ فإنه يلحقه إذا ولدت دون 6 أشهر بعد نصف سنة. وإنما قيدها المؤلف بنصف سنة لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش نصف سنة، بدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف، كتاب اسمه المعارف، أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، ومعروف من أعظم الخلفاء. نعم، ولد 6 أشهر. والناس الآن إذا تعجل الإنسان بالشيء قال والله أنك ما صبرت ببطن أمك 9 أشهر. نعم، إذا صار واحد عجل يعجل في الأمور قالوا أنك ما بقيت في بطن أمك 9 أشهر، يعني ولدت قبل تتم. لكن هذا لا صحة له ولا علاقة لكون الإنسان يولد قبل 9 أشهر بكونه يكون سريعا في أموره غير متأنم، ما له علاقة. نعم، يقول أو تلده لدون 4 سنين منذ أبانها، لدون 4 سنين منذ أبانها. بماذا تحصل البينونة؟ تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه، أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة. تبالغ، تحصل البينونة بماذا؟ غلط، أنا ما قلت بكل طلاق، بكل فراق لا رجعة فيه. لأن ما هنا، لأن الفراق قد تكون فسخ وهو طلاق، فكل فراق لا رجعة فيه سواء كان طلاقا أو فسخا فإنها تبين بمجرده، أو بطلاق، أو بانتهاء العدة بطلاق رجعي، انتهاء العدة من طلاق رجعي. مثال ذلك، رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات، نعم، في آخر يوم من ذي الحجة عام 1400، متى بانت منه؟ متى؟ في نفس اليوم، في يوم 29 من ذي الحجة سنة 1400. نعم، طيب، هذه المرأة ولدت في يوم 28 من ذي الحجة عام 1404، يلحقه النسب؟ يلحقه. لماذا؟ لأنه دون 4 سنين منذ أبانها، وأبانها في 29 من ذي الحجة سنة 1400، ولدت في 28 ذي الحجة سنة 1404، دون 4 سنين. بيوم ما يخالف، إذن يلحقه الولد، يكون الولد له، لأنها ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانها. طيب، مثال آخر، رجل طلق زوجته في 29 ذي الحجة عام 1400، ولدت في 29 محرم عام 1405، ما يلحقه؟ خطأ. يلحقه؟ خطأ. لا، هذا طلقها في 29 ذي الحجة عام 1404 وراجعه وأتت بولد في يوم 29 محرم عام 1405. خطأ. ينظر للطلاق ينظر للطلاق الآن. إن كان الطلاق بائنا، إن كان الطلاق بائنا بأن كان آخر ثلاث تطليقات، فهي إذا أتت بولد في 29 محرم سنة 1405 فالولد ليس له، ليس له. لماذا؟ لأنه فوق 4 سنين. أما إذا كانت رجعية فمعروف الرجعية كم عدتها بعد أن تطلق؟ تحيض 3 حيض أو تبقى 3 أشهر حسب الحال. هذه أتت به في 29 محرم 1405 قبل أن يحكم ببينونتها، لأنها ما تبين إلا إذا حاضت كم؟ 3 حيض. فهذا هو التفصيل. نقول إذا كان الطلاق رجعيا فالولد يلحقه، لأنها ما تبين بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة. وإذا كان الطلاق بائنا فإن الولد الذي أتى في 1405 ما يلحقه. ولهذا المؤلف يقول منذ أبانها، ما قال منذ طلقها، لأجل يشمل مجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنا، أو إذا انتهت من العدة إذا كان الطلاق غير بائن. نعم. يقول المؤلف وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. وهو الضمير يعود على الزوج. ممن يولد لمثله كابن عشر، يعني الذي تم له عشر. وقولك ابن عشر هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد لمثله، وهو من تم له 10 سنوات. وهل يمكن أن يولد لمن تم له 10 سنوات؟ نعم. قالوا أنه يمكن. وهذا هو هذا القول وسط بين قولين آخرين، أنه يمكن أن يولد له وله 9 سنين، وقول ثاني أنه لا يولد إلا وله 12 سنة. نعم. لا لا، ما في دليل، إلا استنبطوا من قوله تعالى اضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، من قول الرسول عليه الصلاة والسلام استنبطوا من هذا. وأيضا أن هذا أمر قد وقع وإن كان قليلا. قال أي بقينا هذه يحتاج نتكلم عليها. قوله دون 4 سنين أيضا بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وستأتينا إن شاء الله كتاب العدد. أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصحيح أنه لا حد لأكثره ما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها هو هو، ما جاء مع أحد ولا جاء أحد وبقي في بطنها 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين فهو لزوجها، ما دام المرأة ما جمعت ولا جاء أحد. وقد وجد من ولد بعد 7 سنين من الحمل. والمسألة ما دامت المسألة راجعة إلى اليقين، فإن نعلم علم اليقين أن هذه المرأة التي بقي الحمل في بطنها ولم يجع منها أحد فهو ولده، من أين جاءها؟ لكن المذهب يرون أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وعلى هذا فإذا جاءت بولد بعد 4 سنوات منذ أبانها زوجها فإنه لا يلحق بزوجها، لأنه ما يمكن أن يبقى الحمل في بطنها أكثر من 4 سنين. يقول المؤلف رحمه الله ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. هذا الولد له 10 سنوات، جامع زوجته، تزوج وجامع الزوجة وجاءت بولد، من هو الولد؟ للزوج. لكن هل يحكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه إذا شكينا فيه. نعم، مثلا نظرنا إلى عانته ما نبتت، سنه 10، ما تم له 15 سنة، الإنزال نشك في إنزال، ما ندري هل أنزل ولا ما أنزل. نعم هنا نشك. يقول نعم نشك، ما نقدر نحكم ببلوغه لأن البلوغ له يترتب عليه أحكام كثيرة، وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطا للنسب، احتياطا للنسب. ولهذا هذا الرجل اللي ولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك، يلا قم صل، قال ما بعد وجبت عليه الصلاة. نعم، ليش؟ قال لأن ما بعد بلغت. منين جاء الولد؟ الله الله أعلم. المهم المذهب هذا إنه ما يحكم ببلوغه إذا شككنا، إذا شككنا. طيب لماذا ألحقت به الولد؟ يقول ألحقنا به الولد احتياطا للنسب وحفظا له من الضياع. أما أن نلزمه بالواجبات أو نجعل حكم حكم البالغين مع الشك وترتب على البلوغ أحكام كثيرة جدا، فإننا لا نحكم ببلوغه. وعلى هذا لو كان له مال وقال أعطوني مالي، أعطوني مال، كان عيالها حين بكد عليهم قلنا لا، إن لأن شك في بلوغه. نعم، هذا هذا المذهب على أنه لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه. لماذا؟ يقول لأن الأصل إيش؟ عدمه، الأصل عدمه. ومن أين خلق الولد؟ قالوا مسألة من أين خلق ما هو ما أرد عليه، لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع فيثبت بأدنى شبهة. ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم ورث ثبت نسبه، أيضا يثبت نسبه من أبيهم له، ما يدري أبوهم عنه. لو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثانه، جابوا واحد قال هذا أخونا، أخونا من أمنا وأبينا. نعم، وش يصير؟ فهو أخوه، أخوهم يلحق، يثبت نسبه. وإن كان الأب ما يدري، ما دام إنه ما دام المسألة ممكنة وليس فيه مدع ونسبه مجهول بالشروط المعروفة. نعم، أي نعم، والله هذا المذهب وأنا ما الله أعلم. نعم، سؤالك يحتاج إلى أن نتحرر أكثر. نعم، يقول المؤلف ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها. شف، من اعترف بوطئ أمته، وإن كان قد اشتراها ما تكون فراشا للأمة إلا بالوطئ. انتبه لهذا الفرق بين الأمة وبين الزوجة. الزوجة تكون فراشا بالعقد إذا أمكن الوطئ وإن لم نتحقق، أما الأمة ما تكون فراشا إلا بالوطئ. وبماذا يثبت الوطئ؟ يثبت الوطئ بواحد من أمرين، إما باعترافه أو بقيام البينة تشهد بأنه جامعها. أما مجرد دعواها فلا يقبل عليه، لأن هي قد تدعي أنه جامعها وينكر، تدعي أنه جامعها لأجل أن تكون أم ولد لو أتت بولد. فعلى كل حال إذا الأمة لا تكون فراشا إلا بالوطن بأن يعترف أو يثبت ببينة. والأمة كلها نعرف من هي الأمة، هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأه لقوله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الأمة إذا ثبت أنه وطئها تسمى سرية، لأنه تسراها زوجها سيدها، فتكون سرية. فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقه، وقوله نصف سنة يعني وعاش. فإن أتت به إلى أقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضا ولده، لأنه بوطئها صارت فراشا له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. فلو قدر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مخلق، يكون ولد له ولا لا؟ لا لو ما عاش يكون له، يكون له. أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد 4 أشهر فليس له، بعد 4 أشهر من منذ وطئها. طيب إذا كان له ولم يعش، يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في باب العتق. نعم، يقول المؤلف إذا اعترف أنه وطئها فأتت لنصف سنة أو أكثر لاحقه. نعم نعم، في الفرج أو دونه. نعم إيه نعم، إذا اعترف بوطئمته في الفرج أو دونه. نعم يثبت حتى فيما إذا جمعها دون الفرج، لأنه ربما تأخذ شيئا من مائه وتتلقح به، هذا وجهة النظر عندهم. لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إلا أن يدعي من السيد الاستبراء ويحلف عليه. كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه، فإذا قال نعم إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء. والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو الخلو، يعني إذا ادعى أنه انتظر حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد. لماذا؟ لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال إنه وطئ ولكنه استبرأها حاضت حيضة والولد ما هو له. يقول المؤلف إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فإن الولد لا يلحقه، ما يلحقه. طيب إذا لم يلحقه وش يكون الولد؟ يكون مملوكا له، يكون مملوكا له، فيسلم بكونه ليس له من أن تكون أم ولد يحرم عليه بيعها وتعتق بعد موته، ويحصل له مملوك، ولد مملوك يبيعه. نعم، لأنها لأن الأمة إذا ولدت ولدا حتى لو من زوج صحيح فالولد لسيدها مملوكا له، إلا إذا اشترط أو كان هناك غرور، يعني خدع وأظهر أنها حرة وغره بها، فهذا الشيء ثاني. المهم ها ما يقبل، ما يقبل لأنها ذات فراش. طيب الآن هذا الرجل اعترف بوطئامته وجاءت بولد لأقل من 6 أشهر، لمن يكون الولد؟ ها؟ يكون الولد له إذا عاش. لا لأقل، قلت لا، لستة أشهر فإنه يكون له وتكون به أم ولد. ولهذا يقول المؤلف وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. ليش ادعى هذه الدعوة؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه. قال وطئتها دون الفرج، معلوم أن الوطئ دون الفرج ما يحصل به حمل، أو في الفرج لكن ما أنزل أيضا ما يحصل حمل، أو في الفرج وأنزل ولكن عزل، يعني عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا معنى، هذا معنى قوله أو عزلت. فيها دقيقة في هذه المسألة، يقول لاحقه نسبه، لاحقه نسبه. لماذا؟ لما سبق من أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. يقول لاحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لاحقه، والبيع باطل. اعترف أنه جامع الزوجة، وبعد أن هذا الاعتراف باعها، باعها على واحد من الناس، باع الأمة، اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها. لما باعه ومضى 5 شهور أتت بولد وعاش الولد. لمن يكون هذا الولد؟ للسيد الأول. لماذا لا يكون للسيد الثاني؟ لأنه لا يمكن أن تأتي لأقل من 6 أشهر ويعيش، فيقول للسيد الأول ويكون البيع باطلا. لماذا يكون باطلا؟ لأن بيع أم الولد حرام، وكل بيع حرام فهو باطل. وهذا مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية. وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر يبعن. ثم لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها منع من ذلك، منع من ذلك، مثل ما صنع في مسألة الطلاق 3. ولهذا بعض العلماء يقول إذا أتت بولد أم الولد، إذا أتت بولد من سيدها ومات ولدها فإنه يجوز سيدها أن يبيعه، لأن المحذور الذي من أجله منع عمر زال، وهو التفريق بينها وبين ولدها. لكن المذهب لا، متى وضعت الأمة من سيدها ما تدين فيه خلق الإنسان فإنها تكون أم ولد، تعتق بموته ولا يحل بيعها. بناء على ما قلنا، إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من 6 أشهر يتبين أنها بيعت وهي أم ولد، لأنها ناشئ بولد، وعلى هذا فيكون البيع باطلا. ماذا يصنع المشتري؟ المشتري يأخذ دراهمه ويرد الأمة إلى سيدها. طيب المؤلف قال أعتقها أو باعها، وقال البيع باطل والعتق باطل ولا لا؟ المؤلف ذكر مسألتين، اعترف أنه جمع ثم أعتقها فأتت بعد إعتاقه لها بولد لدون 6 أشهر وعاش، هل يبطل العتق ولا لا؟ ما يبطل العتق، لأنه زادها خيرا بعد أن كانت لا تعتق إلا بموته، أصبحت الآن عتيقة. ولهذا ما قال العتق باطل، قال البيع باطل. والخلاصة أن هذا الفصل الآن، هذا الفصل آخره في حكم الأمة، والبحث فيه في أمور. أولا، متى تكون أمة فراشا؟ إذا وطئت، إذا جامعها سيدها صارت فراشا، أما قبل ذلك فليست فراشا. السؤال الثاني، إذا كانت فراشا وولدت لأقل من 6 أشهر منذ جامعها، فلمن يكون الولد؟ لا يلحق بالسيد، لا يلحق بالسيد، ويكون ملكا له، يكون ملكا له لأنه ولد من مملوكته. إذا باعها بعد أن اعترف بوطئها وأتت لأقل من 6 أشهر فالولد له ملكا ولا نسبا؟ نسبا، والبيع باطل. إنه في النسب وفي الولاء يتبع أباه، النسب والولاء يتبع أباه، فيقال فلان ابن فلان، ما يقال ابن فلانة إلا إذا انقطع نسبه من جهة أبيه فينسب إلى أمه كما سبق. في الولاء أيضا إذا اعتق الأب فإنه يتبع، في الولاء يتبع أباه، فيكون ولاؤه لمن أعتق من؟ لا، لمن أعتق أباه، لمن أعتق أباه. في الحرية والملك يتبع أمه، في الحرية والملك يتبع أمه، بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حرا ولو كان الأب رقيقا. فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حر ولو كان الأب رقيقا. كذلك أيضا في الملك يتبع أمه، فلو تزوج حر بأمة لغيره فالولد ملك لسيده. عرفتم الآن؟ طيب، إذن في النسب والولاء يتبع من؟ وفي الحرية والملك يتبع الأم. طيب في الدين يتبع خيرهما، فولد المسلم من النصرانية مسلم يتبع خيرهما. وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلما يتبع أمه، فهو يتبع في الدين خيرهما، لأن الإسلام يعلى ولا يعلو ولا يعلى. وفي الطهارة والحل، الطهارة والحل يتبع أخبثهما، الطهارة والحل يتبع أخبثهما. فولد الحمار من الفرس حرام نجس، ما هو حمار بغض لكنه حمار نجس، يعني حرام نجس، حرام نجس. هذه النسب التي ذكرها العلماء في هذا الباب. فإذا سئلت هل الوالد يتبع أمه أو أباه فعلى هذا التفصيل الذي سمعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب العدد. وهذا الباب أو هذا الكتاب من أهم ما يكون، لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك، فهو من أهم أبواب الفقه. العدد جمع عدة بالكسر، وهو في اللغة مأخوذ من العدد، يعني من واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر. وفي الشرع تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا، تربص يعني انتظار، محدود شرعا من قبل الشرع بسبب فرقة نكاح وما ألحق به كوطئ الشبهة مثلا. فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتد، مع أنه ليس ذلك من نكاح لكنه ملحق به. وقولنا تربص مأخوذ من قوله تعالى: والمطلقات يتربص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص. إذن هذه العدة شرعا تربص، بماذا؟ بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. نعم. أما حكم العدة فواجب بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. قال أهل العلم إن هذا خبر بمعنى الأمر، وإنما جاء لصيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنه أمر مفروغ منه، كان أمر مفروغ منه. وكذلك قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالعدة إذن واجبة، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط. أولا قال المؤلف: كل امرأة فارقت زوجها، كل امرأة فارقت زوجها. كلمة امرأة هنا لا يعني أن تكون بالغة، مو شرط، المراد الأنثى، كل أنثى فارقت زوجها. وقول المؤلف فارقت لم يقل طلقها، يجب يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة، كالفسخ لعيب أو خلاف الشرط أو إعسار بنفقة على القول به أو غير ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ذكر أن فرقة النكاح 20 نوع، ذكرها في بدائع الفوائد 20 نوعا كلها تسمى فرقة، إنما الضابط كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة، والفرق بالحياة إما طلاق وإلا فسخ. يقول خلا بها، خلا بها عمن؟ خلا بها عن مميز، يعني صار هو جاء في مكان لم يحضنهما أحد له تمييز، هذا المراد بالخلوة. فخلا بها يعني عن مميز. يقول خلا بها مطاوعة، هذا شرط الخلوة أن تكون مطاوعة. فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها، وذلك لأن وجوب العدة بالخلوة خلا بها الزوج وهو أقوى منها، وإن كانت مكرهة يمكن جمعها. قال مع علمه بها وقدرته على وقفها، مع علمه بها أي بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة، فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى ولا علم بها، أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة ولم يعلم بها فلا عدة. لماذا؟ لأن ما في مظنة وطء، ما فيه مظنة وطء فلا عدة. قال وقدرته على وقفها، ولو مع ما يمنعه، وهذا شبه تناقض. قدرته على وطئها يعني بأن يكون قادرا، لكن من حيث الجسمية، وإن كان هناك مانع. ولهذا قال ولو مع ما يمنعه منهما، أي من الزوجين، ما يمنعه، الضمير يعود على الوطء، يعني ولو مع مانع من الوطء منهما أو من أحدهما. مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبا وهي رفقاء، المانع هنا فيهما جميعا، المجبوب لا ذكر له حتى يجامع، والرفقاء لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعا. أو من أحدهما يعني بأن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي سليمة، أو هي رفقة وهو سليم، حسا أو شرعا، يعني ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي، حسي كما رأيت كما مثلنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائم أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحل له الجماع. أولا. طيب، وكذلك أيضا لو كان في إحرام، لو كان في إحرام دخلوا عليه وهو محرم أو هي محرمة، فإن العدة تثبت، ومع أن هذا مانع شرعي. هي لا، ما تزوج من قبل الإحرام، لكن دخلوها عليه أو دخل عليه فحل الإحرام. نعم، كذلك أيضا. نعم. طيب، إذن يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالما بها، وأن يكون قادرا على الوضع. طيب، يقول المؤلف أو وطئها، معطوف على قوله خلا بها، يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة، وطئها ولو بدون خلوة، فإنها تجب العدة. كيف يطهر بدون خلوة؟ يمكن
يتصور
لو فرضنا فيه مميز بعشر سنوات معهم في الحجرة وجمعها، إذن ما خلا بها. قول. طيب، ولهذا قال أو وطئها. نعم، لها
ما يمكن جمع ولا
لا، الحاضر اللي معهم يقول أو مات عنها، معطوفة أيضا على خلا بها، يعني تلزم المرأة العدة امرأة مات عنها زوجها ولو بدون خلوة ولو بدون وطء. فالموت موجب للعدة مطلقا. طيب نحتاج الآن فين نبي نكمل ونجيب الشروط مجملة لأن المؤلف مشتت رحمه الله. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف يعني تلزم حتى في نكاح فاسد. وبين المؤلف النكاح الفاسد بقوله فيه خلاف، وهذا باب واسع. النكاح الذي فيه خلاف لا تظن أنه مسألة أو مسألتين أو مسألتان أو ثلاثة أو أربعة، كثير. من النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا ولي، هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول يصح إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسها، فعلى هذا يكون فيه خلاف ولا لا؟ كذلك النكاح بلا شهود، يعني بولي لكن بدون شهود، هذا أيضا فيه خلاف. أو بشهود من الأصول أو الفروع أيضا في خلاف. أو تزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط، نعم في خلاف. أو ما أو ثلاثا في خلاف، أو أربعا معلوم أربعة، نعم أو أربعا أو خمسا في خلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول سبع يحرم بعضهم يقول عشر، نعم. فإذا مسائل الخلاف يتصور طالب العلم أنها مسائل قليلة، وهذه وليس قليلة. تزوج أخت امرأته وهي في عدة بينونة، تزوج إنسان أخت امرأته وهي معتدة عدة بينونة في خلاف، نعم. تزوج أخت زوجته من الرضاع في خلاف، هنا شيخ الإسلام يرى لا بأس به لكنه قول ضعيف. الجمع بين الأختين من الرضاعة صحيح أنه حرام كما هو رأي الجمهور. الحاصل أن مسائل الخلاف كثيرة، إنما يقول المؤلف إذا عقد عليها عقدا مختلفا فيه ثم فارقها وجبت العدة. وظاهر كلام المؤلف وإن كان يعتقد عدم صحته، وإن كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليه وقال هذا النكاح ما يصح، قال إذن طلقته هي طالق أو فارقها، مع أنه يعتقد الآن أنه باطل ولا لا، تجب العدة. كيف تجب العدة؟ لأنه ربما تخطب ويخطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح، إذا خطبها من يرى أن النكاح صحيح يجوز له ولا ما يجوز؟ لا يجوز له. ولهذا قلنا يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيه الذي أنت تعتقد أنه ليس بصحيح، يجب أن تطلق، لأن يعني ربما يخطبها الإنسان يرى أن العقد ليس بصحيح، أن العقد صحيح. مثال ذلك أيضا من الأمثلة، رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي، فالصحيح أن النكاح فاسد وأنه لا يصح، فإن تاب وبدأ يصلي يجب تجديد العقد. يجي واحد مثلا يقول أنا ما أرى كفر ترك الصلاة، يكون النكاح عند هذا صحيحا، فحينئذ لا بد من أن يكون هناك طلاق شرعي من أجل أن تفتح الباب لمن أراد أن يخطبها من جديد. ولهذا قال حتى في نكاح فاسد مختلف فيه وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاء. إذا كان النكاح باطلا وثاقا يعني بالإجماع فهو يسمى نكاح، يسمى نكاحا باطلا، اللي بالإجماع يسمى نكاحا باطلا، واللي فيه خلاف يسمى نكاحا فاسدا. فإذا كان نكاحا باطلا يقول المؤلف لم تعتد للوفاء كل الحياة من باب أولى. ولهذا عبارة المؤلف توهم طالب العلم الضعيف الذي ما بعد ترقى، يقول لم تعتد للوفاة وأما في الحياة فتعتد، وليس الأمر كذلك. لأنها إذا لم تعدد للوفاة فللحياة من باب أولى. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة عليها لكان أحسن وأوضح. المهم إذا كان العقد باطلا فإنها لا تعتد. مثال العقد الباطل مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين قبل أن يدخل عليها بأنها أخته من الرضاع، فهنا النكاح باطل لإجماع العلماء على فساده. نقول أن تفارقه بدون عدة، بدون عدة وبدون مهر وبدون شيء أبدا، لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له. وكذلك لو مات عنها ثم بعد أن مات ثبت بأنها أخته من الرضاع فإنها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، وذلك لأن هذا النكاح باطل بالإجماع. ولهذا قال لم تعتد للوفاة. طيب نكاح الخامسة باطل ولا فاسد؟ في خلاف. الرافضة يقوله يتزوج إلى تسع، لا يعتد بخلافه. نعم عند أهل العلم لا يعتد بخلاف الرافضة، ولهم يقولون له أن يتزوج إلى تسع. نعم. طيب في بعض المشايخ الصوفية يقول له يتزوج إلى 50 إذا كان من المشايخ الكبار، ما يعتد بخلافه، ما يعتد بخلافه. المهم أن نكاح الخامسة بإجماع المسلمين باطل لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمين. طيب نكاح المعتدة لقوله تعالى ولا تعظم عوض النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا نهي في القرآن صريح. طيب إذن لم تعدد الوفاة فرقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية فقال ومن فارقها حيا احترازا مما إذا فرقها بالموت، إذا فرقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عدة عليها، لأن ذكرنا من الشروط أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء أو خلوة. فإذا فارقها قبل الوطء وقبل الخلوة فلا عدة عليها. طيب قبل الخلوة يتصور مثال يحسين فطلقها قبل أن يخلو بها فليس عليها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولا صريح إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلاق فرقة حياة ولا موت؟ فرقة حياة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال قائل الآية يقول الله فيها من قبل أن تمسوهن فكيف تقولون الخلوة؟ قلنا من أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة ويعلق الحكم بالوطء، وقد قال به بعض أهل العلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن من خلا بها كمن مسها، وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج، استباح منها ما لا يباح لغير الزوج، فعلى هذا يكون تكون عدة واجبة عليه. والمسألة في القلب منها شيء، مثلا في القلب منها شيء، لأن الآية الكريمة صريحة من قبل أن تمسوهن. ولأن الخلوة وإن كان الإنسان استباح ما يباح لغيره فإنهم يقولون إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج، لا يحل لغير الزوج. فالمسألة في القلب منها شيء، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أغلق سترا فإن أو أغلق بابا فإنه كالزوج كالذي دخل، يلزمها العدة. طيب، إذن المؤلف قبل وطن وخلوة أو بعدهما، إيش بعدهما؟ بعدهما أي بعد الوطء والخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. نعم، مثل خلا بها وهو ممن لا يولد لمثله. من الذي لا يولد لمثله؟ من دون العشر. يعني رجل زوج ابنه هذه المرأة ودخله عليها، لكن مستطيل الابن له 9 سنوات وباقي عندك كل الليل وهو يجامعها، فلما كان في الصباح طلقها، ماذا نقول؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثله. وهذه المسألة أيضا في النفس منها شيء، لقوله من قبل أن تمسوهن، وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكون قل لا يولد مثله، ما هي العلة أنه يولد مثله أو لا؟ ولهذا لو كان عنينا وجمعها بل وخلا بها فعليها العدة، عليها العدة. نهاية المسألة لأنها مظنة الحمل أو غير مظنة الحمل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي، كيف ما نقول انتهاء عدة؟ على الأقل نجعلها كمسألة الخلوة، على الأقل أن نجعلها كمسألة الخلوة، لكن هذا هو المذهب. كذلك أيضا لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها، من هي؟ التي دون التسع، زوج لها 8 سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذذ بها، وكان هذا أيضا صغيرا يمكنه أن يطعم من 8، والعادي يمكن الكبير ما يتمكن من وطئها يهلكها، لكن هو تمكن من وطئها وفارقها، يقولون لا عدة عليه. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثلها، لا يولد لمثلها. وهذه أيضا هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء، وذلك لأن الآية إنما علق الحكم بالمسيح، لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن على لأجل النبي عليه ما يأتي. فصار يشترط الآن أن تكون الخلوة أو الوطي ممن يولد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج بمثله وهي الزوجة. طيب، يقول أو تحملت بماء الزوج، تحملت بماء الزوج، شو تحمل بماء الزوج؟ يعني أخذت من مائه من منيه ووضعته في فرجها وحملت منه، هذا جائز لا بأس، لأن الزوجة لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليه. لماذا؟ لأنه ما مسها، والله عز وجل يقول نعم ولا خلا به، يقول من قبل أن تمسوهن. فيقال ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحملت فلماذا لا تجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا لا تجب عليها العدة فما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع، هذا أمر لا بد منه، لكنه لا نقول إن هذه العدة إنها تربص يعني على أنها معتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب، أنه تجب العدة إذا تحملت الماء الزوج، وهذا هو الواقع، لأننا سنمنعها من أن تتزوج. والنسب يلحق من؟ يلحق الزوج. فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج، فهذه العدة. ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذا المسألة، الصواب أنه المذهب في هذا أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع. نعم الجواب عن آية إن الله ذكر المسيس لأنه سبب الحمل، لأنه سبب الحمل. نعم الآية أشارت إلى المس، فالمس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحدثت من أجله هذه العدة. أو قبلها، أو قبلها. نعم
ولا ومن
فارقها حي. نعم يعني لو مات عنها قبل أن يطأها فتجب عليها العدة بخلاف الحياة. الآن سنجمل الشروط عشان تتضح، لأن المؤلف مثل ما قلت لكم بدأ زين. أو قبلها أي قبل زوجته أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قبلها، نعم قبلها لكن بلا خلوة. كيف بلا خلوة؟ نعم يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلا أو بحضور أمها بلا خلوة، أو لمسها صافحها مثلا ولو بشهوة، فإنه لا عدة عليه. وش الدليل؟ وش طلقوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا الرجل ما مسها، نعم ما مسها فلا عدة عليه. خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل، هذا شرط، يشترط أن يكون النكاح غير باطل أو أن يكون النكاح صحيحا. غير باطل لأجل يدخل الفاسد، هذا الشرط تضبطوه. يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، سواء العدة للوفاة أو للحياة، أن يكون النكاح غير باطل. ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء زيادة على ما سبق، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد بمثله بمثله. زين هذا الشرطين. ويشترط في الخلوة، يشترط في الخلوة أن يكون عالما بها وأن يكون قادرا عليها وأن تكون مطاوعة، ثلاث شروط في الخلوة، هذا الشروط داخل شرط. فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرطا واحدا، وهو أن يكون النكاح غير باطل. كذا يا عيسى فارقة في الحياة، أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء أو خلوة. يشترط فيهما أن يكون ذلك ممن يولد لمثله بمثله. ويشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالما بها وقادرا على وقتها. وبهذا تنحصر الشروط الآن، وهذه الشروط لا بد من معرفتها، لأنه يتركب عليها جميع ما يأتينا من العدة. لو أن الرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع ثم طلقها، فارقها قبل الدخول، فارقها قبل الدخول، عليها عدة ولا
لا؟
ليش؟ نكاح الباطل. طيب تبين أنها أخت زوجته من الرضاع. عليها عدة ولا لا؟
عليها
عدة. عليها عدة.
لا.
أنت فاهمين السؤال؟
زوجته.
إيه نعم. هذا رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع. ما يخالفه صحيح الصحيح وغير الصحيح باطل بالإجماع. فيها عدة ولا لا؟ ما فيها عدة. زين تبين أنها أخت زوجته من الرضاع. عليها عدة. لماذا؟ لأنه فاسد حيث أن فيه خلافا. لا ما أصل. ما أصل. لا شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع. يعني عليها عدة. متأكدون؟ ما أصل. ما أصل. هل كان ذلك قبل الدخول أم بعد؟ إيه؟ إيه؟ واضح الآن؟ إيه؟ نقول إن كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لو كان صحيح ولا لا؟ إن كان بعد الدخول هذا هو الذي فيه الخلاف. نعم في الأول إذا كان باطلا فلا عدة، وفي الثاني إذا تزوج أخت زوجته من الرضاع عليها العدة. عليها العدة لأن النكاح مختلف في صحته. نعم الراجح أن أخت زوجته من الرضاع ما يجوز الإجماع بينهما هنا، وهذه من المسائل التي نخالف فيها الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم طيب إذن يحتاج أن الإنسان يتنبه في المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم، للبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم. آه نقول الأخ ما إيه ما والعم ما. طيب الأخوة إن كان أخا من أم أنا أقول عم شقيق نعيل له. بنت وأخ وعم شقيق لازم تسأل وش الأخ. إن كان أخا من أم فليس له شيء لأن يسقط بالبنت، وإن كان أخا لأب أو شقيق أو شقيقا سقط العم. أين المهم من مسائل التفصيل يأتي بالنسبة لنا
معروف
أن أحب أن نرد على الشروط مرة ثانية. يشترط لوجوب العدة من حياة أو وفاة أن يكون النكاح غير باطل، ويشترط لوجوبه للمفارقة في الحياة أن يحصل وطن أو خلوة، ويشترط في ذلك أن يكون ممن يولد لمثله بمثله، وفي الخلوة أن يكون عالما بها قادرا على وطئها وهي مطاوعة. وهي مطاوعة، والصواب أنه لا يشترط أن تكون مطاوعة، متى خلا بها وجب. وجبت على القول بأن الخلوة موجبة للعدة. أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمثيس كما هو ظاهر الآية فالأمر واضح، يجب العدة بكل حال. طيب بقينا لو أن شخصا عقد على امرأة، عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة، هل تجب العدة ولا لا؟ تجب. لماذا؟ لماذا؟ علل مهدلل. لأن اشترطنا أن يكون نكاح غير باطل ولم نشرط سوى ذلك. نعم طيب هذا التعليل. أما الدليل فلأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وقال في فرقة الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فإن قال قائل لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؟ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق أنه إذا كان قبل الدخول قبل المسيس فلا عدة، لماذا لا تقولون في عدة وفاة كذلك؟ نقول الجواب على هذا النوع شيء. أولا أنه لا يمكن الإلحاق، لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة. كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، بخلاف الفرقة في الوفاء فيمتنع الإلحاق. وثانيا أن ما أخرجه أهل السنة بسند صحيح من حديث ابن مسعود، امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول بها، فقال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. نعم، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فحينئذ يكون النص مانعا من القياس، لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص. طيب، إذا قال قائل رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقد، هل توجبون عليها العدة؟
لا.
إيه؟ سؤالي هل نوجب عليها العدة ولا لا؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة، لأنهم يرون أن الوطأ موجب للعدة، سواء كان في زوجة أو في شبهة أو في زنا، فإنه موجب للعدة. يعني ثلاث حيض أو إن حملت فجواب الحمل. وأما الصحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط، لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل. أما هذا ما في نكاح أصلا، فكيف تجب العدة؟ فنقول إن الواجب في هذا هو الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملا فحتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ها؟ لكن جمعها ولا لا؟ إيه، حكم وضع بشوفها. إن كان عالما بأن النكاح باطل فهو زنا، وإن لم يعلم فهو شبهة. المذهب أنها لا بد أن تعتد من أجل الوطء، لأنهم يرون أن الوطء هذا موجب للعدة بكل حال. والصحيح أنه ما يجب إلا الاستبراء فقط بحيضة نكاح وطء شبهة زنا ومرض. الآن نذكره، لكن على أساس أن الملك مو استبراء، لكن أنا ودي أذكره الآن لأجل الحصر. لا، هذا تعليق، لكن لا نسجل، هو تعليق في الحقيقة على ما مرة. نعم، النكاح هذا واحد، وطأ الشبهة اثنين، الثالث الزنا، والرابع الملك. لكن الملك مو عدة استبراء. النكاح لوجوب العدة فيه شروط ذكرناها فيما سبق ولا لا؟ وبسألكم عنها الآن. وطأ الشبهة ذكرناها فيما سبق، ها، وقلنا فيها العدة. لا، قلنا شعر سامن ذكر الإجماع. الزنا فيه خلاف، المذهب إن فيها عليها عدة، والقول الثاني عليها استبراء وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليها ولا استبراء وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وهو مذهب الشافعي، وما عليها شيء الزنا. بقينا في الملك. الملك ما فيه عدة فيه استبراء، لو أن الرجل جامع أمته ما عاد يبيعه زوجه إلا بعد أن يستبرئها. فهمتم الآن؟ هذه أشياء حاصلة. نعم، هذه أشياء حاصلة. على هذا إذن الوطء يعني مو بالعدة ما تجب إلا في النكاح، هي ما تجب إلا في النكاح، تجب حتى بالوطي وطى الشبهة. وثاني الزنا على قول وملك اليمين لكن مو عدة تبرى إلا منه تربص. طيب إذا كان سبب العدة النكاح من المذهب أنه كوطء الشبهة، وش يجب؟ يجب العدة، من السبراء يجب العدة إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل نعم فبثلاثة حيض على حسب ما يأتينا إن شاء الله. المهم عدة كاملة، ويعللون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدة كوطء الشبهة، ولكن هذا التعليل عليل جدا، لأن نقول هذا الوطء أو هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له لا شرعا ولا اعتقادا، نعم، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، الإنسان يلحق وطئا محرما نعم بوطئ مباح سواء بحسب اعتقاد الفاعل أو بحسب مقتضى الأدلة، الحق هذا بهذا من أضعف ما يكون. ولهذا الصواب أن المزنية بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، الواجب الاستبراء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستبراء كيفية الاستبراء، كيفية الاستبراء. القول الثاني أو الثالث في مسألة الزنا أنه لا عدة عليها، وهذه وهذا القول أيضا أصح من غيره، هو أصح الأقوال، لكن إن حملت على هذا القول وجب أن لا، يعني لم يصح العقد عليها، إن حملت لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع. طيب إذن وش الفائدة إذا قلنا ما عليها عدة وقلنا إن حملت لا يمكن أن توضع؟ نقول الفائدة في ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج تجنبها إذا زنت مثلا، نقول لك أن تجامعها الآن ولا يجب عليك أن تتجنبها إلا إن ظهر بها، إن ظهر بها حمل فإنه فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك. والولد لو فرض، لو قال قائل ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا، نقول هذا احتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللأهل الحجر، فما دمنا ما تيقن أن حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه لمن؟ للفراش. أما مسألة الملك فقد سبق فيأتينا إن شاء الله أنه ليس من باب العدة وإنما هو من باب الاستبراء. فهذه أربعة أسباب: الزوجية ووطء الشبهة والزنا والملك. ولاحظوا أنه في مسألة الزنا إذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها لا تطأها، يجوز أن يستمتع بها بغير الوطي؟ نعم يجوز، لأنها زوجته، وإنما منع من الوطي من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره. اختصارا للموضوع نقول المعتدات سببه إما فرقة حياة أو ممات. إذا كان فرقة ممات فليس فيه إلا نوعان من العدة: إما حامل فبوضع الحمل، أو حائل فبأربعة أشهر وعشر فقط. هذا اختصار التي تلزمها العدة بالوفاة ما عندها إلا نوعين من العدة، وهما إن كانت حاملا فبوضع الحمل، أو حائلا فبأربعة أشهر وعشر. قال المؤلف المعتدات الست، يعني ستة أصناف. وهذا الحصر مأخوذ من التتبع والاستقراء، إلا ما في القرآن والسنة أنها ست، لكن العلماء تتبعوا ووجدوا أنها ست، مثل ما تتبع النحويون كلام العرب وجدوا أنه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف. طيب، يقول ستة أصناف: الحامل وتسمى أم العدات لأنها تقضي على كل عدة، حامل تقضي على كل عدة، في المتوفى عنها زوجها والمطلقة والمفسوخة كل شيء. فمتى كانت المرأة المفارقة حاملا فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل، من الفراق إلى وضع الحمل. ولهذا قال المؤلف: وعدتها من موت وغيره. موت لأن يموت عنها الزوج، وغيره لأن يطلقها أو يفسخ النكاح أو ما أشبه ذلك، إلى وضع كل الحمل. إلى وضع كل الحمل، كل، فلو خرج بعضه لم تنقض عدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقض عدة. الدليل قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات بمعنى صاحبات، وقولها أن يضعن حملهن حمل مضاف مفرد مضاف، فيشمل كل ما في بطنها، كل حملها، يشمل كل حملها. وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل. وقول المؤلف: من موت وغيره. لماذا قدم الموت؟ لأن الموت في خلاف، إذا مات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل 4 أشهر و10، فهل تنتظر حتى تنتهي 4 أشهر و10 ولا تنقضي عدتها؟ المؤلف يقول تنقضي العدة، حتى لو كان لما وهو يموت وهي تطلق، ولما خرجت روحه خرج حملها فورا، انتهت العدة، انتهت العدة وتبعها الإحداد، وجاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يغسل زوجها. يمكن هنا يمكن لعموم قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10، يعني تنتظر إلى الأطول، تنتظر إلى الأطول. فإذا وضعت قبل 4 أشهر و10 انتظرت حتى تتم 4 أشهر و10، وإن تمت 4 أشهر و10 قبل أن تضع انتظرت حتى تضع الحمل. وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان، تعارض عندنا عمومان ولا يمكن العمل بهما إلا على هذا الوجه. ما العمومان؟ قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والثاني هو: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، يعني واحدة أعم من الأخرى من وجه، الواحدة أعم من الأخرى من وجه. نشوف آية البقرة: الذين يتوفون منكم، هذه خاصة بمن سبب عدتها الوفاة. طيب، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر عامة في الحوامل وغير الحوامل، أولى أزواجا هذه عامة الحوامل وغير الحوامل، لكن السبب الوفاء. نأتي إلى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نجد أنها خاصة الحوامل عامة في سبب وجوب العدة، ما أجلهن من الموت أو من الطلاق، أجلهن فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة خاصة بالحامل. فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجه، إذا اتفقا في صورة أو إذا اتفقتا في صورة فالأمر ظاهر. يعني لو وضعت الحمل عند تمام 14 و10 تنقض العدة ولا لا؟ وتتفق الآيتان، تتفق الآيتان. وبعض بعضكم عنده إشكال في الموضوع، ما في إشكال؟ واضح يا عيسى؟ عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم؟ العموم والخصوص من وجه. ها طيب، ها نعيده. والذين توفنا منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 و10 خاص باعتبار سبب وجوب العدة، يعني خاص بالوفاة. ويذرون أزواجا، أزواجا هو قال أزواجا حوامل أو حوائل، ها عام باعتبار الحامل وغيره. وأولاة الأحمال أجلهن يطعن حملهن خاص بالحوامل وعام في سبب وجوب العدة، ما قال وأولاة الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق. واضح الآن؟ طيب أيهما نعمل بعمومها؟ نقول نشوف إذا اتفقت الآيتان في صورة